بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة. إليك 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 إليك
إلى كل طالبة ومعلمة،
إليك
وكل أخت وزوجة،
إليك
وكل ابنة وأم،
معاناة
لتعلمي أختي المسلمة،
معاناة
وأنت تسعدين بأي مرحلة من مراحل العمر،
معاناة
وتعبرين أي طريق من طرق السعادة والعيش في هذه الحياة،
معاناة
أنك تعيشين في غربة عز فيها الحق،
معاناة
وندر فيها سالكوه،
معاناة
وفشى فيها الجهل والفجور،
معاناة
وكثرت فيها طرق الغواية،
معاناة
وتنوعت سبل الضلال وقل الخير والصلاح.
وهف إليك بلهفة وحناني، ناداك وهو لفجره متطلع ويتوق نحو تحرر الأوطان. أختاه معترك المصير يشدنا أبدا إلى الغمرات في الميدان.
وماذا يريدون من المرأة؟
يريدون أن تكون دائما بين أيديهم الآسمة الظالمة في الأماكن كلها.
وكيف؟
يقدمون لك الإغراءات الدنيوية المثيرة والزخارف الفانية من معارض للحلي والمجوهرات ومدلات جذابة كذابة ونماذج فاضحة قادحة، كله من صنع الكفرة وتصميماتهم.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا.
الله أكبر أختاه، إن أعداء الإسلام أينما كانوا يريدون أن يصرفوك عن مهمتك الشريفة وجهودك المنيفة في خدمة الدين وبناء الأمة.
يسر مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة. إليك للشيخ أحمد بن الأمير.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الحكم حكمه والأمر أمره، ولا إله غيره، والصلاة والسلام على من بعثه للبشرية هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة على محبته، وفي دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حقيقة توافدت علي كثير من الكلمات وكثير من العبارات، وتفكرت في أيها أسير، وإذ بهذا العنوان يملأ علي كياني، كلمات أهديها إليك أختاه، أهدي إليك هذه الكلمات راجيا من الله رب السماوات أن أوفق فيها وأن يكتب الله لي فيها الأجر والمثوبة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعك فيها لتجد فيها بغيتك وما تبحثين عنه من الحق الواضح المبين. وقد سميتها إليك، ذلك أن عصرنا هذا هو عصر الشبهات، لسيما في طريق المرأة المسلمة التي استهدفها أعداء الإسلام في عصر الحرب الباردة، حرب الأفكار والمبادئ، حيث فشل أعداء الإسلام في حرب المواجهة عبر تاريخ الإسلام الطويل،
فكان لابد من إشاعة الفتنة في المجتمع. ولما كانت المرأة هي أخطر وسائل الدمار على الرجال وعلى الأمة جمعاء، فقد جندها العدو لتكون سلاحا فتاكا، حتى قال قائلهم إنه لا أحد أقدر على جر المجتمع إلى الدمار من المرأة، فجندوها لهذه المهمة. هذا النداء قد يكون من خارج حدود عالمنا الإسلامي، فرددت البغبغاوات هذا النداء بدون تفكير وروية وبخبث طوية وحقد على الإسلام، فانبرت أقلام أنباء جلدتنا وهم يتكلمون بألسنتنا. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين، ينادون المرأة بالتمرد على الإسلام، ويصفون المرأة بالتخلف والتقوقع، ويصفون المجتمع الإسلامي بالرجعية، أو أنه مجتمع لا يتنفس إلا برئة واحدة. ومن هذا المنطلق قامت جمعيات نسوية تزعم أنها تدافع عن حقوق المرأة وتطالب بحريتها، إلا أننا بالرغم من هذا الواقع متفائلون بل مسرورون بهذه الصحوة المباركة واليقظة العارمة، والتي سوف تتحطم أمامها كل الأفكار والملل سوى ملة الإسلام. هذه الصحوة التي استوى فيها الجنسان، بل إن نصيب النساء أكثر من نصيب الرجال، فالفتاة في بلادنا لا تقف عند حد الواجب التي تتسم بالورع. ونجد أن المهتمين بشؤون المرأة لا يغفلون عن هذه المخططات الراهنة التي تتكشف يوما بعد يوم من خلال الصحف والمجلات والمؤلفات ووسائل الإعلام الأخرى مسموعة أو مرئية. من أجل هذا كله اخترت الحديث إليك بعد إلحاح من بعض إخواننا الغيورين على مستقبل المرأة، قررت الحديث مستعينا بالله التوفيق والصواب في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمات أبعثها من كل نبطة أمل في عصر تكاثرت فيه الأهواء والفتن، إلى المرأة، إلى المرأة المسلمة، إلى المؤمنة، إلى الراكعة الساجدة، أبعثها إلى محمية هذا الدين وقلعة هذه الدعوة، أبعثها إلى جوهرة هذا المجتمع وأمل هذه الأمة، أبعثها إلى كل طالبة ومعلمة، وكل أخت وزوجة، وكل ابنة وأم. والله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. قضية المرأة هي قضية كل أب وكل ابن ما دام في الدنيا آباء وأبناء، ففي الدنيا احترام عميق لكرامة النساء، والذين لا يفرقون بين الكرامة والابتذال هم غارقون ورب الكعبة في الأوحال والأوهام. أيتها المرأة أنت نصف المجتمع، أيتها المرأة أنت نصف المجتمع ونصف الأمة، كما أنك تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة بأسرها. والله أسأل أن تكون كلمات خالصة لوجهه الكريم ونافعة لأخوات المسلمين، إنه جواد كريم. أول كلمات إليك، وجهت كلامي إليك، إليك أنت أختاه، إليك أنت أختاه، لهيب الصراحة يحرق المغالطات. هل تدرين ما اليد الخادعة الماكرة التي حذرتك منها آنفا؟ إنها العناوين المشوقة والمقالات الساحرة والكلمات الأدبية التي امتلأت بها أعمدة الصحف والمجلات، تطالب فيها بحريتك وتقدمك وتطورك ومشاركتك في الحياة. من يكتبها؟ يكتبها عملاء الماسونية، ويحررها أجراء الإباحية لإضلالك والتغرير بك، حتى تترك حجابك وتخرج من طهرك وعفافك، وتصبح مسخا ورجسا نجسا لا خير فيك لنفسك ولا لزوجك. إنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ينادون زورا بتحرير المرأة، إنهم يقولون، واسمعي لما يقولون، كيف يعيش المجتمع برئة واحدة والأخرى مكبوتة محروقة؟ إلى متى تبقى المرأة حبيسة بين جدران أربع؟ أيظل نصف المجتمع معطل؟ لا يمكن للمجتمع أن يسير بقدم واحدة. لماذا أنتم متحفظون؟ بل أنتم متخلفون ورجعيون. ثم نرى هؤلاء الظالمين يشعلون نار العداوة والبغضاء بينك وبين الرجل، فأنت عندهم بنت مكبوتة، وزوجة مظلومة، وأم مهدورة، وأخت مكسورة، والرجال في زعمهم ظلمة ومنافقون، طغاة ومتجبرون. كل ذلك عبارة عن معارك مفتعلة مصطنعة لتتمردي على الأب، وتتكبري على الأخ، وتخرجي عن الزوج. إن هؤلاء لا يدعون إلى عدل وتراحم وتآلف، إنهم يدعون إلى تمرد واستخفاف وهدم وظلم. ثم نجد هؤلاء الغشاشين لا يكتفون بهذا كله، بل يقلبون المفاهيم ويغيرون الحقائق، فهم يحرضون المرأة لتخرج على أحكام الشريعة وحدودها، فيصورون التقوى والعفاف قيودا للحرية والانطلاق. والحجاب الشرعي الإسلامي حجبا للعقل والفكر، والصلاة والصيام عبثا وإضاعة للعمر، وطاعة الزوج إذلالا ومهانة. أختاه، إن هؤلاء أشباه الذئاب المفترسين، يريدون أن تكون دائما بين أيديهم الآسمة الظالمة في الأماكن كلها، المكاتب والطرقات ومواضع اللهو والفساد، عارية من كل خلق ودين وشرف، يريدونك بلا شريعة إلا شريعة أهوائهم الرديئة وشهواتهم الدنيئة ومبادئهم الوبيئة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وهم بذلك كله مقلدون لأسلافهم من ملاحدة الغرب المشركين، حيث المرأة هناك هي العنصر المظلوم المهضوم المتبذل الرخيص، رغم زعمهم وصراخهم بالمساواة. وأي مساواة هذه؟ إنها مساواة الذل والهوان والسقوط. أختاه، أنت في دين الله شقيقة للرجل ومثيلة له، وإنك شطر لبني الإنسان كافة، فأنت أم وزوجة وبنت وأخت وعمة وخالة وحفيدة وجدة. فلقد قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة وغيرهم عن غيرها: إنما النساء شقائق الرجال. ثم أنت تنتمين إلى أمة جليلة عظيمة، ألا وهي أمة الإسلام، التي لا توجد في الأرض أمة مثلها. أنجبت قادة ورجالا وعظماء وفاتحين. وقبل هذا كله، فإن أمتك هذه أمة رشد، وهي الأمة التي جعلها الله تبارك اسمه خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف والخير، وتنهى عن المنكر والشر، وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فاعلمي أيتها الأخت المسلمة أن الله عز وجل قد جعل للمرأة منزلة عظيمة في التكليف والتشريف، فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الله أكبر. أختاه، إن أعداء الإسلام أينما كانوا يريدون أن يصرفوك عن مهمتك الشريفة وجهودك المنيفة في خدمة الدين وبناء الأمة، فنراهم يقدمون لك الإغراءات الدنيوية المثيرة والزخارف الفانية من معارض للحلي والمجوهرات، ومدلات جذابة كذابة، ونماذج فاضحة قادحة، كله من صنع الكفرة وتصميماتهم. ثم صراعات لا تنتهي، وشهوات تتوجج، وبطون لا تشبع، وزينة هدامة وتنافس فتان، وكأنك لم تخلقي إلا لهذه التفاهات التي تشمئز فيها النفوس الزكية. أختاه، أقول لك اعتز بدينك فهو مجدك ومجد آبائك وأسلافك السابقين، وكون قدوة صالحة لأبنائك وبناتك وأخواتك وإخوانك وأهلك وجيرانك، وأخلصي في انتمائك لأمتك المجيدة العتيدة. واعلمي أن العفة شرف عند كل ذوي الهمم، والتبذل رذيلة عند صالح الأمم. وإن سماه الزاعمون أسماء زائفة مثل الحب والحرية والمساواة، وأيقني أختاه أن سعادتك الأبدية أن تكوني بنتا فاضلة مطيعة، وزوجة وفية كريمة، وأما صالحة تقية. هذا كله محوط بجلال الحق وبهاء الخير ونور الإيمان. إليك أنت يا صاحبة الثياب الشفافة، يا من تسيري غرائز الرجال بثياب شفافة، زعمت أنها للجمال، كذبت، بل هذه ثياب الابتذال للفسقة والأنذال. تريدين بهذا أيتها الفاتنة المفتونة، أما خشيت أن تبوئي بسخط من الله فتصبحين وتمسين ملعونة؟ أين الستر وأين الصيانة؟ وأين منك زواجر الشريعة والديانة؟ تتشبهين بالعجم وهم أرازل الشعوب والأمم، غرتك منهم دنيا مزخرفة جذابة، قد أصبحت للقلوب والعقول خلابة. تراك مستيقنة أم أنت مرتابة؟ أما علمت أنها جنتهم التي في هذه الدنيا يتنعمون وعليها يتنافسون، وأنهم وقود جهنم فيها يخلدون؟ أختاه، حيل تدور على العباءة والنقاب وسائر الثياب، والمطلب واحد، وإن تعددت الأسباب وهو التكشف والعري لإثارة الغرائز وتهييجها وإشعال نار الشهوات الكامنة وتأييجها، قتل الحياء بالتدرج ووأد العفة بالتهييج، فهل ترضين بذلك؟ نار الشهوة إذا انطلقت مفتعلة من زمام التقوى وخطامها فهي لا تبقي ولا تذر، فالحذر الحذر، فأول السيل قطرة ثم تنهمر. إن كان عقلك حاضر فتصوري العواقب، أنه لا يتم للشيطان مكره إلا حين يكون عقلك عازب، وشياطين الإنس والجن يزحزحونه بهذه المقدمات لتحصل لهم الأعراض والمطالب. أختاه، إليك إذا قيل إنك جميلة، فهل يعني هذا أن تعرضي جمالك في أسواق الفساد والرذيلة؟ سائلي نفسك، إن كنت نبيلة أبهذا أمرت أم لهذا خلقت؟ أم تطمعين أن تكون للفجرة خليلة؟ إن الجمال نعمة إذا كان مصونا محفوظا عن الأدناس، وهو نقمة إذا كان سلعة تعرض على فجرة الناس. إن الصورة الجميلة إذا عرضت للفتنة بقيت في سخط الإله وصارت على صاحبتها بلية ومحنة. وكذلك الصوت الجميل إذا استغل في الغناء والأباطيل فهو صوت بغيض للجليل. إن الذي خلق الصور والأصوات أراد أن تستعمل في طاعته لا باتباع الهوى والضلالات. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تخدعي، إن الجمال لفي التقى، وستذكرين نصيحتي يوم اللقى، وتأهبي للموت قبل نزوله، ما ذاك لديك من الوسائل للبقى. كم قد رأيت صحيحة ما راعها إلا النذير إلى المقابر سائقا. أختاه، إليك صاحبة الحجاب، ماذا قال العلمانيون ودعاة التغريب عن الحجاب؟ قالوا لا بأس من أن تكشف المرأة وجهها، والدين يسر، فحجاب المرأة الحقيقي في قلبها وليس في وجهها. آه أختاه، قالوا ارفعي عنك الحجاب أو ما كفاك به احتجابه، واستقبلي عهد السفور اليوم واطرح النقابة، عهد الحجاب لقد تباعد يومه عنا وغاب. ثم قالوا: لماذا هذا السواد فيما تلبسينه فوق الثياب؟ لماذا لا تلبسين تلك الكابات أو العباءات المزخرشة المزخرفة؟ أمن أجل تلك الخرزات والخيوط الفضية تقوم الدنيا ولا تقعد؟ ثم قالوا: إنك لا تستطيعين حرية المشي في الطريق والثوب ضيق من الأسفل، فما الحل إذن؟ الحل سهل، اجعلي لثوبك فتحة من الأسفل. ثم قالوا: لماذا هذا السواد أصلا؟ البسي حجابا ملونا لكن بلون واحد فقط، وإياك والتبرج. ثم لم يزالوا في وساوسهم حتى قصرت الثياب وخلع الحجاب وخلع الجلباب، وطار شعر المرأة مع نسيم الهواء في الربيع وفي الصيف والشتاء. وهكذا خرجت المرأة متبرجة سافرة تختلط بالرجال الأجانب باسم التطور والحضارة. ثم ماذا؟ ثم إنها تجاوزت ذلك كله إلى الظهور على شواطئ البحر في المصايف بما لا يكاد يستر شيئا، ولم تعد عصمة النساء في أيدي أزواجهن، ولكنها أصبحت في أيدي صانع الأزياء من اليهود ومشجع الأزياء. وكانت الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل المطالبة بحقوق المرأة المهضومة المسلوبة، وهكذا كان الانحراف. فهل وعيتي أختاه؟ فهل وعيتي أختاه؟ كيف يقتل الحياء وكيف تسرق العفة؟ أختي المسلمة، إن سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التأخر والتأخر في النقاب، قالوا الرشاقة والتطور في غياب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، ورسموا طريقا للتبرج لا يضيع الشباب. يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب، يا أختنا هم سافلون بغيهم مثل الكلاب، يا أختنا هذا وعاء الحاقدين من الذئاب، يا أختنا صبرا تذوب بحره كل الصعاب، يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب، يا أختنا فيك العزيمة والنزاهة والثواب، فالنار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. إليك أختاه هذا الحوار، حوار مع فتاة نصرانية. جاءت فتاة نصرانية لأحد العلماء وقالت له: أنا عرفت عن الإسلام الشيء الكثير، ولكن وقد أعجبت بهذا الدين وأحكامه وأحببته حبا كثيرا، ولكن حكما واحدا صار سببا لعدم دخولي في الإسلام، وقد ناقشت حوله عدة أشخاص فلم أحصل منهم على جواب مقنع. وإذا استطعت أنت أيها العالم أن تبين لي فائدة هذا الحكم فإنني سأدخل في الإسلام. فقال العالم: وما هو ذلك الحكم؟ فقالت: حكم الحجاب. لماذا فرض الإسلام الحجاب على المرأة؟ ولماذا لا يتركها تخرج سافرة كالرجل؟ فقال الرجل، وقال لها العالم: هل ذهبت إلى سوق الصاغة وإلى المحلات التي تباع فيها الذهب والمجوهرات؟ فقالت الفتاة: نعم. فقال العالم: هل رأيت أن الصائغ قد وضع الذهب والمجوهرات في الصندوق وقفل باب الصندوق؟ فقالت: نعم. فقال لها: لماذا لم يترك المجوهرات في متناول الأيدي؟ ولماذا أودعها في الصندوق المقفول؟ فقالت: كي يحرسها من اللصوص والأيدي الخائنة. فقال لها: وهذه هي فائدة الحجاب، إن المرأة ريحانة، المرأة جوهرة وياقوتة يجب حفظها في شيء يسترها من عيون المجرمين، ياقوتة يجب المحافظة عليها من الخائنين والفاسدين، كما يحفظ اللؤلؤ في الصدف حتى لا تقع فريسة لهم، والحجاب فقط هو الساتر والحافظ لها. إن المرأة المحجبة آمنة من الخائنين، لأن جسدها مستور ومحاسنها مستورة، فالناس لا يرون منها شيئا. ولا يطمعون فيها وهم في معزل عنها، ولا يلفتهم شيء منها بل يتهيبونها ويستحون منها، كل ذلك لأجل الحجاب. إذن فالحجاب وقاية لك وصيانة لشرفك وكرامتك. نعم أيتها الفتاة، هذا جانب من فائدة الحجاب. وهنا تهلهل وجه الفتاة النصرانية وقالت: الآن اقتنعت بهذا الحكم الإسلامي، الآن عرفت الحكمة منه، والآن طاب للدخول في الإسلام. ثم تشهدت الشهادتين. هذا الحوار الجميل يبين لنا أن الله أراد المحافظة على كرامة المرأة وأراد صيانة المجتمع وحمايته، فأوجب الحجاب كشرط أساسي لذلك. قالوا: السفور تقدم فتقدمي بشجاعة، فرم الحجاب وأقدمي. إن الحجاب عن الحضارة حاجب، فرمه ترقي للرقي بسلمي. هي خدعة من ماكر متحيل داعي فجور فاسق ومذمم. أيتها الأخت الفاضلة، إذا علم هذا فينبغي على المرأة أن يكون لباسها شرعيا، واللباس الشرعي هو ما تتوفر فيه عدة من الشروط. أولا استيعاب اللباس لجميع البدن، ألا يكون زينة في نفسه فيجلب انتباه الناس إليها ويدعو إلى إيذائها وفتنة الناس بها، وذلك نوع من التبرج الذي نهى عنه الإسلام بقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم محذرا: ثلاثة لا تسأل عنهم. فذكر منهم: امرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، رواه أحمد والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وافقه الذهبي وحسنه ابن عامر. ألا يكون رقيقا يشف عورتها. وفي هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت، إلعنوهن فإنهم ملعونات، أخرجه مسلم في صحيحه. أتدرين أختاه ما اللعن؟ إنه الطرد والإبعاد من رحمة من؟ رحمة من لا يغفل ولا ينام. أختي المسلمة، أترغبين أن تكوني كذلك؟ ولك بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قدوة، وقد أرسل إليها المنذر بن الزبير بكسوة من العراق، كانت رقيقة وعتيدة، وكانت أسماء قد كف بصرها فالتمستها بيدها ثم قالت: أف، ردوا عليه كسوته. الله أكبر. فشق ذلك على ابن الزبير وقال: أمه، إنه لا يشث. قالت أسماء: إنها إن لم تشث فإنها تصث، أخرجه ابن سعد في الطبقات. قلت: وفي هذه دلالة صريحة على أنه يحرم على المرأة أن تلبس لباسا يصف أو يشث، بل قد اعتبره بعض العلماء من الكبائر. رابعا، أن يكون الثوب واسعا، فالملابس الضيقة تصف عورة المرأة وتبدي ملامحها، وينتج عن ذلك إفساد قلوب الرجال وتعرض المرأة للفتنة حتى وإن لم تقصدها. خامسا، ألا يكون اللباس متبخرا ومعطرا، وذلك لما فيه من تحريك الشهوة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صححه الحاكم وافقه الذهبي وقال الترمذي: حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا للذهاب للمسجد وهو طاعة لله، فإن ترك البخور حين الخروج للشوارع وأماكن تواجد الرجال من باب أولى. سادسا، في حجابك ألا يشبه لباس المرأة لباس الرجل، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وقال في حديث آخر: ثلاثة لا يدخلن الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوس. والحديث رواه أحمد والبيهقي والحاكم، وقال صحيح الإسناد وافقه الذهبي. وقد أورد الذهبي تشبه المرأة بالرجال أو العكس من الكبائر في كتاب الكبائر. وقال بعض العلماء: سواء كان التشبه في الملابس أو الشعر أو الأحذية أو نحوها، ولا شك أختاه أن الإسبال في ثياب الرجال تحت الكعب من التشبه بالنساء، كما أن رفع المرأة ثوبها تشبه بالرجال، وهم في ذلك على خطر عظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من تشبه من الرجال بالنساء أو من النساء بالرجال، ذكره البخاري في صحيحه. سابعاً، ألا يشبه لباس الكافرات، وهذه مسألة ينبغي على المرأة المسلمة أن تنتبه لها، وذلك بأن تعتزي بهذا الإسلام ولا تنظري إلى لباس الكافرات الماجنات، فهؤلاء كافرات وليس بعد الكفر دم. أما المسلمة التي تؤمن بالجنة والنار فحري بها أن تلتزم ما شرع الله لها من اللباس، ولا تنسى أن هذا اللباس للكافرات بقصره وضيقه وشفافيته كان سببا لوقوع الفاحشة من هؤلاء الكفار، والأمر الذي يسببه بتخلط الأنساب بعضها بالبعض ولا توجد الغيرة، ونتج عنه الجفاء بين الابن وأبيه وأمه، فأصبحت حياتهم لا تختلف عن حياة البهائم. وأنتم أيها الإخوان لا ترضوا بذلك الانحراف في اللباس في بناتكم وأخواتكم حتى وإن كن صاغرات، فإن اللباس الشرعي من الصغر سبب لزرع الحياء في قلوبهم ونفوسهم، وهو اعتزاز وافتخار. فالواجب على المسلم والمسلمة أن يكون قدوة في لباسهم ولباس أولادهم، والتقليد والتبعية للكفار انهزام وذلة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعليك أختاه أن تستجيبي لذلك، وأن تراقب الله، وأن تلبس اللباس الشرعي، وتغطي وجهك عن الرجال الأجانب في بلدتك وفي خارجها، في السوق وفي العمل. وقدوتها في ذلك من قدوتك؟ أمهات المؤمنين اللاتي يتحجبن وهن محرمات، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها حال إحرامها إذا كانت بحضور الرجال الأجانب في الحرم أو خارجه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر بنا الرجال ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا خمارها على وجهها. رواه أحمد، أبو داود والبيهقي، وحسنه الألباني. خلاصة القول: على قدر إيمانك ستكون استفادتك من هذا الحديث، فمحاسبة النفس، وانظري ما في بيتك، فما وجدت من انحراف في لباس من بناتك فقوميه، فإنك ستسألين يوم القيامة عن ذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والقدوة من المسلمة في نفسها وبناتها وأخواتها خير دعوة لذلك. فالمرأة التي تلبس الثوب الطويل الواسع غير الشفاف وتلبسه لبناتها وأخواتها وتنصح به تلميذاتها وتحجب وجهها عن الرجال الأجانب، دليل واضح على فخرها واعتزازها بإسلامها وحرصها على تطبيق أوامر ربها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إليك أختاه، إليك أنت يا من هيجتها الأغاني وفتحت لها أبواب الخيالات والأماني، أنت الملومة بتعرضك للمحظور وجرأتك على عظائم الأمور. إن الغناء مفسد للقلوب ومن أعظم الصوارف عن المحبوب، يهيج ويغري بالسافلات المليئة بالآفات والعيوب، هو قرآن الشيطان، فلا يجتمع في القلب هو وقرآن الرحمن. سكر الغناء أشد من سكر الشراب، إنه يخطف الأرواح ليجول بها في مهامه الخيال، ومفاوز السراب. إن وظيفة المغني أختاه صرف قلبك عما خلق له من محبة المعبود، وهو يعلم أنه لا يحصل له ذلك إلا بالتخييل بلا حدود. هو يصور الرجل للمرأة بأنه غاية الأمان والمراد، ويصور المرأة للرجل مثل ذلك ليستحكم الفساد. أختاه إليك الغناء في سطور. قال الله جل وعلا:
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين.
يحلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أنه الغناء يعني لهو الحديث في الآية. ويقول مجاهد: لهو الحديث الاستمتاع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال أبو بكر الصديق: الغناء والعزف ومزمار الشيطان. وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة: استماع الأغاني فسق والتلذذ به كفر. وأبو حنيفة رحمه الله يرى الغناء من الذنوب التي يجب تركها والابتعاد عنها، وتجب التوبة منها فورا. وقال أصحاب أبي حنيفة: في المار يسمع الغناء يجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه. وقال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه سئل مرة فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. ماذا لو رأى غناء اليوم مالك؟ ومن أحكام مالك الفقهية أن الرجل إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بهذا العين. وقال الإمام الشافعي: الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال. والمكروه أي حرام، كما قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وسئل الشافعي رحمه الله عن الرجل تكون له المغنية فيجمع أصحابه لتسمحهم الغناء فقال: هذه دياثة، وصاحب هذه الجارية ديوس. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه أحمد والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد وافقه الذهبي: لا يدخل الجنة ديوس. أختاه. وقال الإمام أحمد: الغناء ينبت النفاق في القلب. والإمام أحمد رحمه الله كغيره من الأئمة يرى حرمة الغناء. وقد سأله مرة ولده عبد الله عن الغناء فقال: ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. وقال الإمام القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في من يسمع من بيته الغناء قال: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره فإن أصر حبسه وضربه صياطا، وإن شاء أزعجه عن داره، الغناء بريد الزنا. قال الإمام ابن الصلاح: الغناء معاله الإجماع على تحريمه. قلت: والغناء بآلة حرام ولو كانت الألفاظ التي يتغنى بها من كلمات الله أو أسماء أو صفاته، واستماع صوت الأجنبية للتلذذ به حرام، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. فلم يأذن عليه الصلاة والسلام للمرأة أن ترفع صوتها لغير ضرورة أكيدة، فهي تصفق في الصلاة إذا حدث سهو في الصلاة، وهي تلبي في الحج بصوت منخفض لا يسمح الرجال، كل ذلك مخافة الفتنة. ويقول الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا أي الموصل إليه. أختاه، هذا حكم حماة الإسلام وأنصار الشريعة وأمناء الأمة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وابن القيم وابن الصلاح والقرطبي والفضيل بن عياض، عليهم جميعا من الله الرحمة والغفران. وهو حكم واضح صريح في منع الغناء وتفسيق فاعله والمستمع إليه. قلت: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه شعار الفساق وشارب الخمور. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح بهذه عبدا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا، وكم أهدل المشبوك به أشجانا وأحزانا فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جر من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة وذلك منه إحدى العطايا، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. أختاه، إنه لو لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة يحرم الغناء لاعتبرنا الغناء في هذا الزمان حراماً بموجب أصول الإسلام التي بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد. أختاه، أيتها الأخوات الفاضلات الفضليات، هل يجوز لمؤمنة تحترم نفسها وتستبرئ لدينها وعرضها أن تعدل عن هذا النهج القويم وهذا الطريق الواضح إلى مسلك أعوج يكون سبباً لدخول النار؟ فاتق الله في نفسك واتق الله في أسرك، فإننا مسؤولون عن أنفسنا وبيوتنا بين يدي خالقنا جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أختي المسلمة، هل عرف الناس طوال دهرهم ثمرة للغناء والموسيقى وسماعه سوى ما يصيب به قلوب أهلي من القسوة وأخلاقهم من التدهور والفساد لما يحمله من دعوة إلى الرذيلة؟ ومن صفات المؤمنين أنهم بعيدون عن هذا اللغو، قال ربنا جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون. أيتها الأخت الفاضلة، إنما ما يسمع اليوم قد اجتمع فيه كل محظور في الغناء مما لا يجعل مؤمنا واحدا يتردد في منعه وتحريمه، وذلك لأنه بآلة لهو وبألفاظ خليعة من رجال ونساء. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقا. والمعازف آلات اللهو من طبل وغيره. أختاه، إن المعاصي والمنكرات تؤذن بخراب البلاد وهلاك العباد، فهي عذاب في الدنيا والآخرة. لماذا أغرق قوم نوح وخسف بقارون؟ ولماذا أمطرت حجارة من السماء على قوم لوط؟ ولماذا أغرق فرعون وجنوده في اليم؟ ولماذا عذب قوم بالجراد والقمل والضفادع والدم؟ ولماذا عذب المشركون يوم الأحزاب بالريح وعذب بها قوم عاد فكانوا كأعجاز نخل خاوية؟ إليك أنت أختاه، لقد ارتكبت أمة الإسلام بالأندلس ما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاتخذت المغنيات والمعازف وأسرفت في ذلك وأصبحت تصرف الأموال الطائلة في هذا السبيل، فالدور والبساتين توقف على الموسيقى، وأصبح المرضى يعالجون في المستشفيات بالموسيقى، فحل بهم بلاء استأصل جذورهم ولم يبق منهم أحدا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إليك أختاه، إليك أنت أختاه، صفات الفتاة والمرأة المتحضرة عقيدتها على منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الحق، منهجها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، خلقها الخلق الحسن، بسط الوجه ولين الكلام، أدبها الحياء والعفة والطهارة، قدوتها أمهات المؤمنين والصالحات والنساء الصالحات، محبتها لله ولرسوله ولمن التزمت بدين الله تعالى، خلوتها تذكر للدار الآخرة، وعمل تقدمه لظلمة القبور، صديقاتها كل مسلمة ومؤمنة ملتزمة بدين ربها جل وعلا، بغضها لليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين ودعاة تحرير المرأة، عدوها كل أغنية وطرب ومجلة تنشر الصور الخليعة وكل مسلسلة وفيلم في الحب والغرام والتيهة والضلال وكل امرأة متبرجة وكل ما يغضب ربها جل وعلا، حرصها على التوبة الصادقة بشروطها فإن الله غفور رحيم، شعرها الشعر الإسلامي الفياض لا شعر الحداثة الرقيق، زواجها إسلامي خالي من المغنيات والرقص والنص وعدم الذهاب إلى الكويفير. قلت حلاق السيدات إجازتها تفيض بالعلم النافع وحفظ القرآن والترويح المباح، ولهوها بالمباح فإن النفوس تمل، نزهتها للتأمل والتفكر والتدبر والترويح عن النفس. أيها الأخت، أخيرا وليس آخرا نداء أختاه، المتاب قبل غلق الباب. يا فريسة السباع الضارية والوحوش العادية، عودي إلى أرحم الراحمين، وادخلي حصن التقوى مع المتقين، وفري إلى الله الذي أرسل إليك النذير المبين، ولا تقنطي من روح الله فقد ذم القانطين، واعملي بالطاعة فما هو إلا صبر ساعة، وتنقشع عن قلبك سحب الهم والغم، وتزكو لك البضاعة فحينئذ ستيقنين أنك كنت ضائعة مضاعة، إنك بالتوبة النصوح تزيحين عن قلبك الران، وتطهرينه من الأوساخ والأذران، ولا يحصل لك ذلك إلا بتوفيق ربك المنان. رسالة إلى كل فتاة مسلمة، اتق الله يا أمة الله وراقبيه، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، واعلمي أن الإنسان لا يزال يلهو ويلعب حتى يأتيه الموت فينتبه. أختاه، كيف بك يا أمة الله إذا بلغت الروح الحلقوم، والتفت الساق بالساق، وفارقت الزوج والأهل والأبناء والأحباب؟ كيف بك إذا حملت على الأعناق ووسدت التراب، فأصبحت في ظلمة الدجى وضيق اللحود؟ كيف بك إذا جاءك منكر ونكير فأجلساك وأقعداك وجد في السؤال؟ فهل أعددت للسؤال جوابا وللجواب صوابا؟ كيف بك إذا خرجت من القبور يوم البعث والنشور؟ كيف بك إذا تطايرت الصحف ونصب الصراط ووضع الميزان؟ الله الله يا أمة الله، هذا هو المآل وهذا هو المصير.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أختاه، اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، وغدا تموت وترفع الأقلام. وصدق الشافعي حينما قال: يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس، أو كما قال. خلاصة القول أختاه، إنا نريد المرأة المسلمة التي تزن الأمور بمنهاج الله العظيم، وتنظر إلى الحياة من خلال القرآن الكريم، وتتطلع وهي في الدنيا إلى الآخرة، وتتخذ من الإسلام هاديا وطريقا، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة ورفيقا. هذه هي المرأة التي نريد، وهي التي تستطيع أن تحقق في واقع الحياة الشيء الكثير الوفير لنفسها ولغيرها. أختاه، هذا حديث الأمل وكلمة الناصح الأمين. فاحذري أولياء الشيطان وجنود إبليس ممن يريدون غوايتك وإضلالك، وكوني أمة الله الصالحة وسليلة النجيبات الطيبات، واعلمي أن دورك في بناء الأمة عظيم، فقومي بهذا الدور، ولا تكوني أنت وسيلة الهدم والدمار، بل كوني صانعة العز والفخار. فالرجوع الرجوع إلى الوحيين العظيمين كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. أختاه وسامحيني على الإطالة وسامحيني في حديثي، فإن من خرج من القلب وصل إلى القلب، ومن خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنب نساءنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتليا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا عسيرا إلا يسرته يا أرحم الراحمين، ولا حيران إلا دللته، ولا مهتديا إلا ثبتته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح شباب المسلمين وشيبهم ونساؤهم. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين ولاة أمورنا خاصة، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول وعمل، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا تفضحنا على رؤوس الخلائق يوم البعث والنشور، وآتنا كتبنا باليمين يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ختاما نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وكل من ساهم في إخراج هذه المجموعة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض. Finally, we beg Allah to greatly reward the reciter and all those who have participated in the production of this series with the compliments of your brothers at الداعية for Islamic Media Production and Distribution. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.